بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. بعد شكر الله جل في علاه، أشكر الإخوة الكرام في هذه المؤسسة المباركة على إتاحة هذه الفرصة للالتقاء بإخواني الكرام الذين جئت لأستفيد منهم ونتجاذب أطراف الحديث في مثل هذه المواضيع المهمة التي تفضل شيخنا بالتقدمة المباركة، التي فعلا نحن بحاجة إلى مثل هذه الأشياء لنصنع من أنفسنا شيئا آخر. فالمسلم أيها الإخوة لا يرضى أن يكون شيئا عاديا أبدا في هذه الحياة. لهذا كانت هذه المحاضرة التي بين أيديكم إن شاء الله نتحدث فيها عن القضايا الكبرى الخمس التي يمكن من خلالها أن نصيغ شخصية إسلامية، مجتمعا مسلما، نصيغ منها أمة مسلمة أيضا. سنتحدث إن شاء الله عن قضايا كبرى خمس نحتاجها في حياتنا اليومية، في حياتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في هذه القضايا الخمس، لدي بعض العناصر التي أريد أن أتحدث بين يدي إخواني وأخواتي عنها، فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم وأن يسددنا جميعا على القول وعلى الاستفادة أيضا. أنتم تجلسون هنا لمدة ساعة، ساعة ونصف، فاحتسبوا الأجر أيها الأحبة، فهذا مجلس علم، وهو من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يجلس في مثل هذه المجالس. وقد قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء، يسقطها الله على رأس من يشاء. فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى أن يسخر الإنسان أن يجلس في مجالس ذكر يذكر فيها عند الله جل وعلا. قال يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه. فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ثالماتسون مؤلفة غربية ألفت كتابا سمته قضبان لامعة، وحكاية هذه القصة أن هذه المرأة ذهبت مع زوجها، وكانت هي امرأة أمريكية تحولت في الحرب العالمية الثانية من بلادها التي فيها كثير من الترف إلى منطقة وبيئة صحراوية قاحلة لا يوجد فيها إلا أناس لا تتقن لغتهم. جلست في تلك البيئة بضعة أشهر لم تستطع أن تتأقلم مع الناس، ولذلك شعرت بضيق كبير جدا في حياتها، فأرسلت إلى والدها رسالة تقول له: المكوث في هذا البلد مستحيل وعذاب، ولهذا قررت أن أرجع إلى بلادكم إلى أمريكا. لما وصلت الرسالة إلى الأب، أرسل لها هذا الأب رسالة أخرى يثبتها فيها. من ضمن هذه القصة وهذه الرواية المشهورة بقضبان لامعة، ذكر الأب رسالة قال فيها: من خلف قضبان السجن تطلع إلى الأفق اثنان. تصوروا الآن، فيه نافذة في السجن تطلع منها شخصان، اتجه أحدهما ببصره إلى وحل الطريق، والآخر تطلع إلى نجوم السماء. فهما الاثنان القوة واحدة، ولكن أحدهما نظر إلى الأسفل إلى مكان أقدام الناس، بينما الآخر نظر إلى النجوم، لأنه لا يرضى أبدا بالدون، ولا يريد أن يكون شخصا هزيلا ضعيفا لا قيمة له. هذا هو حال الإنسان في هذه الدنيا، إما أن ينظر إلى وحل الطريق، وإما ينظر إلى نجوم السماء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، يكره الأمور الدنيئة التي لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها. ولهذا يقول الأحنف بن قيس: إني لأكره الرجل وصافا لفرجه وبطنه، فكلما جلس في مجلس لا يتحدث إلا يتحدث عن النساء والأكل والشرب، إنما همته عالية لا يفكرون إلا في معالي الأمور. لقي عمر مجموعة من الصحابة وقال لهم: تمنى، وكان في مجلس، قال أحدهم: أتمنى أن يرزقني الله غرفة مليئة بالذهب أنفقها في سبيل الله. قال عمر: أما أنا فأتمنى مثل أبي عبيدة وأبي سالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. لماذا؟ لأنهم رجال يحملون في صدورهم همما كالجبال، ولهذا يحكون قصة طريفة أيها الإخوة، وهي أن هناك شابان في إحدى القرى، هذان الشابان لهما مهنة عجيبة وهي سرقة الخراف، معروف الخروف ولا لا؟ تمام. الحولي، طيب ماشي، نتعلم هالمرة اللغات إن شاء الله كثيرا. هذا الخروف أيها الإخوة يذهبون إلى مزارع الناس وإلى المكان الذي تجمع فيه هذه الأغنام وهذه الخراف ويسرقونها في الليل، وكانوا يسرقونها بطريقة عجيبة، يأخذون مجموعة من الخراف دون أن تصدر أي صوت، وهذا إبداع. اكتشف أهل القرية في ليلة من الليالي أن خرافهم تنقص، بدأوا بمراقبة أهل القرية، اكتشفوا أن هذين الشابين يتولون سرقة الخراف. قررت القرية معاقبة هذين الشابين، وفعلا اجتمعت القرية كلها بالكامل وجاءوا بالشابين وبدأ العقاب. ما هو العقاب الذي يستحق هذين الشابين؟ فقالوا ليس هناك أنسب من أن نضع علامة في وجوههم أنهم يمارسون هذه المهنة، وفعلا جاءوا بحديدة وضعوها في النار، ثم كتبوا هنا سين خاء، يعني إيش؟ سارق، سارق الخراف. أما أحد هذين الاثنين فقال هذه قرية لا تقدر المبدعين ولا المتميزين ولا كذا، والسراق بدون أصوات، وذلك قرر أن يخرج من القرية ولا يعود إليها مطلقا. أما الشخص الآخر فقرر ماذا؟ أن يحسن من حاله وأن يكون شخصية أخرى، وأن يبعد وصمة العار التي لحقته في البداية من سرقة الخراف. وفعلا قرر هذا الشاب هذا الأمر وبدأ يتقرب إلى أهل القرية حتى أصبح هو حكيم القرية وسيدها المطاع الذي ترجع إليه هذه القرية. في يوم من الأيام قدم رجل غريب عن القرية، فوجد هذا الشخص يستشيره الكبار ويتقربون إليه الصغار، ويكاد يجمع أهل القرية كلهم على حبه. قال يا أخي، بعد أن جلسه إياه، كل شأنك عجيب، لكن لا أعجب شيء فيك هو سين خاء. قال لا أدري، أنا كبرت وهذه في جبهتي سين خاء. فقال والله عجيب. فخرج الرجل من عنده هذا الرجل الغريب وقال حقا أنت ساع للخير. فتحول من سارق خراف إلى ساعي، إلى سائر الخير. من نعم الله عز وجل علينا كمسلمين أيها الإخوة قدرتنا على التغيير، أن نتحسن إلى الأفضل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والرجل العاقل الحازم لا يمكث على حال واحدة، لأن الله عز وجل قال عن الإنسان لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالحياة ليس فيها وقوف، وأكثر الناس تعبا في الدنيا هم الواقفون، أما الذي يتقدم ويسير إلى الأمام فهو الذي يسعد في الدارين، وأما الذي يبقى في مكانه أو يطاوع الناس فيما يسيرون فيه في أثناء حياتهم ويكون هو إمعه، لا شك أنه يكون ماذا أيها الإخوة؟ ماذا يكون؟ لا، اسمعوا هذه القصة. يحكى أن مدينة من المدن كان فيها نهر، وهذا النهر سقط فيه في ليلة من الليالي داء، داء أي إنسان يشرب من هذا النهر يصبح مجنونا. شرب أهل المدينة كلهم فأصبحوا مجانين. دخل الوزير على الملك وقال سيدي كل أهل المدينة قد شربوا من هذا النهر. قال سبحان الله، أحكم مدينة من المجانين؟ قال لا يا سيدي، كلهم يقولون أنهم هم عقلاء لأنهم يتحدثون بلغة مختلفة عن لغتي ولغتك، وإنما أنا وإياك المجنون. فنام تلك الليلة الملك، وفي منتصف الليل إذا به يسمع صراخ في داخل القصر. ما الذي حصل؟ قام مفزوعا. قالوا له سيدي، قامت اليوم الليلة زوجتك وشربت من النهر وأصبحت مجنونة. لماذا لم يمنعها الجنود من الخروج من النهر؟ قالوا سيدي، حتى الجنود البارحة خرجوا من القصر وشربوا من النهر وأصبحوا مجانين. ائتوني بالطبيب يعالج زوجتي. قالوا سيدي، حتى الطبيب شرب البارحة من النهر وأصبح مجنونا. ماذا قال الملك عندئذ؟ أيها الوزير، كوبان من الماء، واحد لي واحد لكم، واحد لك حتى يشربوا ويصبحوا مجانين. في الحقيقة هذه القصة وإن كانت رمزية إلا أنها تدل الحقيقة دلالة عميقة على أن كثير من الناس مجانين. الذي لا يحافظ على مبادئه ودينه وقيمه مجنون، أما الذي يحافظ على مبادئه وقيمه ولا يتنازل ولا يكون لديه أنصاف حلول. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يعني يا محمد أخبر كفار قريش بأن أنصاف الحلول لا تستقيم في دين الإسلام أحد مع أنه يضرب ويجلد ويحاول فقط يحاول أن يقول كلمة واحدة يتنازل فيها عن دينه لكنه رفض. نحن الآن بين خيارين أيها الأحبة، إما أن نكون عقلاء فنحافظ على ديننا وتميزنا وهويتنا حتى نلقى الله عز وجل، وإما أن يكون الإنسان مجنونا وعندئذ يبدأ بمتابعة المجتمع الذي هو فيه، وخاصة أيها الأحبة أن المسلم لا يمثل نفسه بل يمثل دينه، فأنت عندما تخطئ يحمل كل دين الإسلام خطأك. وتأملوا في أهل الحبشة كيف جلسوا في الحبشة قرابة 7 سنين، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعودوا إلا في السنة 7 من الهجرة. وأنا أتمنى من واحد من الإخوة ممن يعني يحرص على قضية السيرة والقراءة فيها وخاصة الكتب الموسعة كسبل الهدى والرشاد للصالح الذي طبع في 12 مجلدا، أتمنى أن يقرأ فقه الأقليات من خلال ما يجري لأهل الحبشة أو ما جرى لأهل الحبشة فيها. هل تعلمون أيها الأحبة أنه بمجرد أن ينزل قرآنا في مكة أو في المدينة يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة، وهذا شيء عجيب. ولذلك لما رجعهم لا تظنوا أن 7 سنين لا يعرفوا فيها شيئا من كتاب الله جل وعلا، أبدا كان هناك نوع من التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ليخبرك بأن قضية حسن علاقة الإنسان مع ربه وقربه منه خاصة الجانب الروحي هو أعظم مثبتات الإنسان، مع العلم بلا شك العلم بالله عز وجل وغيرها من الأمور. هذا الإنسان الذي نتحدث عنه أيها الأحبة في هذه القضايا الخمس، دعونا نمر فقط مرور سريع تاريخي على هذا الشخص المسلم الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كان مؤمنا قويا، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير، ولذلك قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة كانت في مجملها قرون فاضلة متمسكة بشرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك حصل في هذه القرون الثلاثة نوع من عوامل التعرية، يعرف الآن عوامل التعرية على الجبل، تجد جبل ثم مع كثرة الرياح التي تمر عليه ونحو ذلك يبدأ هذا الجبل يتغير. نفس القضية، الإنسان المسلم مرت عليه عوامل تعرية كبيرة جدا، وهي المذاهب الفكرية سواء كانت العقدية أو غيرها. كل مذهب فكري وعقدي يمسخ هذا الإنسان بقدر دخوله فيه أو بقدر تعمق هذه المفاهيم فيه. فكر الإرجاء لما جاء أخذ من هذا المسلم نوعا ما، عندما جاءت فرق أخرى في دين الإسلام لا تمت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصلة مسخت أيضا هذا الإنسان، واستمر في هذا المسخ حتى وصل إلى هذه القرون وتعرض لمسخ من نوع آخر وهو الاستعمار الذي دخل بلاد المسلمين، حيث غيب كثير من القيم التي كانت تعيش عليها المجتمعات المسلمة، وأصبح مفهوم التقوى الذي كان يعني ماذا؟ يعني إيمانا قلبيا وحركة يبذلها الإنسان في مجتمعه، أصبح محصورا في قضية بسيطة جدا وهي عمل عبادي يتقرب به الإنسان إلى ربه دون أن يكون له أثر في هذه الحياة. ولهذا عندما جاءت صحوة الخير، الصحوة الإسلامية في البلاد الإسلامية، ورجع الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، بدأ يبنى هذا الإنسان بشكل صحيح. ولكن أيها الأحبة حصل في هذا الإنسان تشوه نتيجة لهذه العوامل، أصبحت كثير من المفاهيم غائبة عنه. إذا تأملت شرع الله عز وجل ستجد أن الإنسان في العصور الأولى كان يربى على خطين عجيبين جدا، وهما، وأرجو أن ننتبه لها كثيرا، وهما الخط العبادي والخط الحضاري. وسأثبت لكم إن شاء الله تعالى الآن بالدليل الواقعي وكذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وواقع المسلمين كيف أن هذان الخطان كانا متوازيين وواضحين أيضا، ليس فقط في أذهان العصور المتأخرة حتى العصور السابقة. يهرب شخص واحد لكن ذهنه ثاقب وواضح في فهمه لدين الله عز وجل ويبني حضارة عظيمة. كلكم زرتم بلاد الأندلس ورأيتم ذلك الملك العظيم أيها الإخوة، ليس ملكا عبارة عن مباني، نحن لا نقرأ هذا المبنى فقط ولكن نقرأ ماذا كان يدور في ذلك المبنى. تعالوا ننظر إلى الإنسان الذي بنى تلك الحضارة وكان قويا في عبادته، ما هي الأسس الكبرى التي بني عليها هذا الشخص؟ أرجو أن تركزوا معي لأني سأسألكم إن شاء الله بين فترة أخرى، ومعي جائزتين فقط، أحد مؤلفاتي كتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادك، خطة عملية لمدة سنة، الذي يظفر بها إن شاء الله يكون متزوجا بإذن الله. القضايا الخمس الكبرى أيها الأحبة هي: من أنا؟ أشبه من أنا؟ ماذا أتبع؟ ماذا أفعل؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ نأتي إليها واحدا واحدا. أول قضية ربي عليها المسلم هي قضية من أنا، تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. وهذه كلها مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وستلاحظون هذا بإذن الله تعالى. أول قضية تحديد الهوية، كانت هذه المسألة واضحة في أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمجرد دخوله في الإسلام يسمى بماذا؟ بصابئ. لماذا؟ لأنه ترك دين الآباء والأجداد وأصبح عاقلا، وترك ما وجدنا عليه: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون أو مهتدون، كلها الآيات جاءت بها، لكنه اختار طريقا صحيحا وبنى له هوية مستقلة بعيدة عن الآخرين. إذا سألنا أنفسنا أيها الأحبة، ما هو الشيء الذي تبنى من خلاله هوية المسلم؟ هناك ثلاثة أمور تبنى بها هوية المسلم، كما بنيت في العصور الأولى أيضا تبنى في هذه العصور. دعوني أسأل الإخوة الكرام، هوية المسلم ما الذي يبنيها؟ ما هي عناصر بناء هوية المسلم؟ تفضلوا يا إخوة. أول قضية، لا ليس المجتمع، لا لا، عقيدة. أحسنتم، أول قضية هي العقيدة. الإنسان لا شك أن هذه الديانات الموجودة الآن على الكرة الأرضية تختلف تماما عن الإسلام. الهندوسي يختلف عن المسلم، والبوذي يختلف عن المسلم، واليهودي يختلف عن المسلم، والنصراني يختلف عن المسلم. ولهذا سنلاحظ الآن كيف أصلا بنيت العقيدة في المسلم الأول حتى أصبح بهذه القوة والشجاعة. ما الذي يجعل بلال بن رباح يصمد أمام حجارة مكة وفي بطحائها وفي حرها الشديد، ومع هذا يقول له: قل كلمة واحدة فقط ثم اخرج، وهو يقول: أحد أحد. ما الذي ثبت هذا الإنسان؟ وما الذي ينبغي أن يثبت الناس أيضا على ما ثبت عليه هذا الرجل حتى يلقى الله عز وجل؟ إذن أول قضية العقيدة. إذا أردنا أن نبني الآن هوية للأمة، أول شيء نحرص عليه هو العقيدة. الأمر الثاني، ها ها لا إيش ال لا لا ناخذ إجابتين. أحسنت، ما شاء الله عليك. اللغة الثالثة من يأتي بها وله هدية. تفضل. أحسنت، هذه هديتك، ها، محجوزة. عقيدة ولغة وتاريخ. عندما نأتي للأيام الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أن السورة المكية ركزت على ثلاثة أمور، ولهذا كل زمن فتنة وبعد عن الدين ومحاربة لدين الله يحتاج الإنسان أن يثبت نفسه بهذه الأمور الثلاثة. أول قضية تعظيم الله من خلال توحيد الربوبية. ولاحظوا العهد المكي كله يتحدث صحيح عن الجانب الألوهي أو توحيد الألوهية، لكن كانت التربية الحقيقية توحيد الربوبية. لماذا؟ هذا أصلا من فقه الدعوة، أن الإنسان عندما يكون في مجتمع ويريد أن يدعوه يبدأ بالمتفق عليه ولا يدخل في المختلف فيه. الآن كفار قريش هل لديهم خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية؟ أبدا، يؤمنون بوجود رب رازق ومالك وغير ذلك، لكنهم لا يؤمنون بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الألوهية. ولذلك تجد الشريعة إنما خاطبت هؤلاء من خلال المتفق عليه، وهذا منهج مهم جدا. عندما نريد أن نحاور شخص نبدأ بمناظرة مع إنسان، ندعو شخصا ما نبدأ بالمتفق عليه، ثم نأتي بالأقل خلافا، وهكذا حتى نتدرج مع الإنسان بحسب طبعا الزمان والمكان بما لا يخفى عليكم. لهذا لاحظ مثلا ماذا يقول الله عز وجل في سورة الغاشية في آخرها: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يأتي جبير بن مطعم من أجل أن ينقذ ولده وهو في الأسر في غزوة بدر، فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير بن مطعم: فكاد قلبي أن ينخلع، في رواية صحيح مسلم، وفي رواية سعيد بن منصور: وذلك أول ما وقر في قلبي من الإسلام. توحيد ربوبية خاطبهم الله عز وجل به. ولهذا نحن بحاجة في مثل هذه الأزمنة عندما نريد أن نربي أنفسنا نحن وأن نربي أولادنا أن نعظم الله عز وجل في نفوسهم. ما الذي يجعل الناس يقعون في المعصية؟ وإذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوها، وإذا كانت معصية قريبة منه يستطيع أن يعملها. ما الذي يجعل كثير من المراهقين، كثير من الشباب في سن الزهور يبدأون بارتكاب المحرمات؟ هو ضعف علاقتهم بالله عز وجل، تعظيم الله في نفوسهم ضعيف. لهذا المنهج التربوي الذي ينبغي أن نسلكه يا أخوة الكرام هو العناية بتوحيد الربوبية. تأمل معي المكتشف من غابة الأمازون، غابات الأمازون 12% و88% لا يزال مجهولا، بل هناك يقولون في داخل غابات الأمازون أكلت لحوم البشر، مثل ما فعل ابن بطوطة المصري المعاصر، هذا دخل إلى غابة الأمازون واكتشف أشياء كثيرة موجودة في اليوتيوب. لكن الشاهد مكتشف 12%. دعونا من 12% دعونا نذهب إلى 88%. المصري لهذا ابن بطوطة معاصر، نعم غير بنطوطة الأول، نعم لا سموه في اليوتيوب ابن بطوطة، تدخل عليه دخل إلى هذه الأماكن. الشاهد تصوروا الآن في 88% غير المكتشف، في هذه الساعة وفي ظلمة الليل هناك شجرة، وهذه الشجرة مع الشتاء القارس بدأت أوراقها تنزل، صحيح؟ الآن في ورقة شجرة طويلة معمرة، هناك ورقة تنزل منها، لاحظوها من أعلى الشجرة وهي تنزل حتى وصلت على الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تصور أننا نتربى من خلال هذه الآيات، تصور أننا ننقل هذه الصورة لأولادنا في المنازل، تبدأ قيمة مراقبة الله عز وجل تحيا في نفوسهم، وبمجرد ما تبهت أو تضعف تأتي آية أخرى أو حديث آخر يعظم هذه القضية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله بن عباس خلفه نصحه بماذا؟ احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ولاحظوا دائما النصوص النبوية التي تخاطب صغار السن والشباب كلها فيها تفاؤل وألم وأمل، والنصوص النبوية التي تخاطب كبار السن كلها تذكرهم بالآخرة. لماذا؟ لأنه هذا خلاص مقدم على، لكن هذا لا يزال في أول حياته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاب على كبار السن أمران، قال يشيب ابن آدم، يهرم ابن آدم، وتشب منه خصلتان، الحرص والأمل. عمره 60 سنة يقول إن شاء الله 80 مثل جدي أو 90 مثل فلان، لكن هو في الحقيقة يجهز نفسه للآخرة. أعذر الله لرجل بلغه 60 سنة، وفي بعض الألفاظ 40 سنة، إذن هذا رجل يقدم على الله سبحانه وتعالى. وهذا من منهج الشريعة، أن من كان في أول الطريق يعطى شيئا من الأمل والفسحة والسرور حتى يؤدي دوره في هذه الأرض. إذن قضية البناء العقدي من خلال توحيد الربوبية ينبغي أن نعتني به في مناهجنا، في محاضراتنا، في دروسنا، في تعليمنا لأولادنا. القضية الثانية والمهمة من خلال تعظيم الله عز وجل، هذا في العهد المكي، تعظيم الله من خلال الأسماء والصفات. نحن الآن نعرف الأسماء والصفات، لكن هل هذه الأسماء والصفات تعاش يوميا أيها الإخوة؟ بمعنى ابنك في العاشرة من عمره ماذا يعرف عن اسم العليم والخبير والحكيم والسميع والبصير؟ ما الذي فعلناه فعلا لأولادنا في داخل بيوتنا؟ هذه مسألة مهمة أيها الأحبة. ترى لو كان لدينا برنامج من خلال هذا المركز الإسلامي أو غيره من المراكز والمساجد وغيرها، أن نعلم أولادنا في كل أسبوع اسما من الأسماء، يعيشونه، يبحثون عن هذا الاسم في داخل القرآن الكريم، تعمل بينهم مسابقات في البحث عن هذه الأسماء وعن معانيها وغير ذلك. ولهذا أنصح الإخوة بالدخول على موقع اسمه تاج الفهارس، تاج الفهارس، هذا موقع أشرف عليه، وفيه إخوان الكرام مجموعة كاملة عن تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. نحن وضعنا 10 قضايا ينبغي من خلالها أن تبنى شخصية الطفل، ولدينا برنامج الآن يبدأ من سن 6 إلى 17 من العمر، ستلاحظون إن شاء الله ولعله يعرض في يوم من الأيام في هذا الموضوع. وضعنا فيه 10 قضايا وهي تعظيم الخالق، استشعار لذة العبادة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن منهج حياة، استثمار التاريخ، تزكية النفوس، الاهتمام بأعمال القلوب، الذوق الإسلامي، المحافظة على الأوراد والأذكار، تطبيق مكارم الأخلاق. ثم وضعنا برنامج عملي لهذه الأشياء من سن 6 سنوات إلى 17 سنة، تجدون إن شاء الله في داخل هذا الموقع. إذن العناية بتوحيد الله عز وجل في العهد المكي. الأمر الثاني، الاهتمام باليوم الآخر من خلال ذكر الجنة والنار. هذه القلوب أيها الأحبة، عندما نتعامل مع الإنسان لا نتعامل مع آلة صماء جامدة، إنما نتعامل مع شخص تترسخ فيه قيم وتبنى فيه لعشرات السنين. لا يمكن للإنسان في يوم وليلة أن يتحسن فجأة، ولهذا الإنسان لا يتحسن إلا بأحد أمرين، إما صدمة أو اقتناع، إما صدمة أو اقتناع. الصدمة مثل ابن حزم، ابن حزم صدم في المسجد، جاء في وقت نهي وأراد أن يصلي ركعتين، فقالوا له اجلس، هذا ليس وقت تنفل، فجلس. لما جاء في وقت آخر في غير وقت نهي فجلس دون أن يصلي ركعتين، فقال له قم صلي ركعتين، هذا ليس وقت نهي. قال دلوني على أعلم أهل البلد، فدل على الفقهاء، وأصبح عالما. هذا صدم، صدمة من الصدمات. يحكى أن مالك رحمه الله، وكان محمد أخوه أعلم من مالك وطالبا للعلم، ولكن مالك كما في بعض القصص أن والده قال له يا مالك أنت لا تحسن إلا تربية الحمام، فأحرقت قلبه هذه العبارة، هذه صدمة من الصدمات. لذا أحيانا قد تنفع هذه الصدمة وأحيانا لا، والمهم أن الإنسان يستخدم لغة التشجيع أكثر من لغة التحقير والاستهزاء بالطرف الآخر. إذن الاعتناء باليوم الآخر وخاصة ذكر الجنة والنار كان منهج شرعي. لهذا عندما يحس الإنسان بضعف في أماكن الفتن، في أوقات الفتن، يبدأ يذهب إلى بيئة إيمانية، أو يقرأ كتبا إيمانية، أو يسمع شيئا يزيد إيمانا. نفرض أن شخص الآن في غرفته لوحده وبدأت المنكرات تحيط به يمنة ويسرة، وهو بإمكانه أن يقع أو أن يرى منكر معين وأن يشاهد مقطع من المقاطع، اذهب مباشرة لقراءة قرآن مؤثرة، أو مقطع حسن خاتمة أو سوء خاتمة أو نحو ذلك، يبدأ الإنسان يرجع إلى ما هو فيه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس، رجع الناس إلى دين الإسلام، ماذا فعل؟ نزل الحلال والحرام. لهذا نحن نحتاج دائما إذا أردنا أن نبني عادة خاصة عند أولادنا، نحتاج إلى هذه القضية، وهذه قضية مهمة جدا. كيف تبني عادة في الإنسان؟ أولادنا أيها الإخوة على قسمين، إما ضعاف إرادة وإما قوي الإرادة. قوي الإرادة يحتاج ماذا؟ تحديد اتجاه، تقول له ترى أنت أنسب مكان لك هنا. ضعيف الإرادة ماذا يحتاج؟ إلى تقوية الإرادة. كيف تقوي الإرادة؟ من خلال بناء عادة حسنة فيه. كيف تبني عادة حسنة في الإنسان؟ من خلال 3 أشياء. أول شيء التهيئة الحافزة، أنك ماذا؟ ترغبه، تحمسه، تعطيه وقود يستطيع أن يتحرك من خلاله. ولذا لاحظوا الشريعة كلها، من قال كذا فله كذا، صحيح؟ لماذا؟ حتى يتحمس الإنسان لفعل هذا الخير. من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله 1 غرست له نخلة في الجنة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، إذا دخل السوق كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. هذا ماذا تسمى؟ تهيئة حافزة. النفس البشرية نفس عجيبة جدا في تركيبتها، لهذا لا يمكن دفعها للخير إلا من خلال الترغيب والترهيب، والترغيب خاصة له نكهة عجيبة عند الإنسان. الأمر الثاني المساعدة على التنفيذ. نحن نقول لأولادنا صلي يا ولدي وننساه شهر، هذا ليس بصحيح، ساعده، كن أنت معه. الأمر الثالث الاستمرار فترة كافية. إذا أردنا لعادة أن ترسخ في الإنسان لابد أن يستمر هذه العادة فيه حتى تصبح جزء من شخصيته. لهذا يقولون في علم النفس أن الإنسان إذا كرر الفعل 21 مرة يسهل عليه تطبيقه بعد ذلك. فعندما نريد أن نعلم أولادنا الصلاة وأن يكونوا ممارسين لها بتلذذ، ينبغي أيها الإخوة أن نساعدهم على مثل هذا الأمر، وأن نستمر معهم فترة كافية. نعود إلى قضية البناء العقدي في مكة، بناء عقدي، الاهتمام باليوم الآخر. القضية الثالثة والخطيرة جدا في مكة كما ذكرنا اليوم في الخطبة، الاعتناء بالجانب الأخلاقي. ولهذا تلاحظون في الحبشة لما جلس جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي، ماذا قال له؟ أمرنا بي بر الوالدين وصلة الرحم ونهانا عن كذا، كلها قضايا أخلاقية. لماذا؟ لأن قضايا الأخلاق تتفق عليها كل العقول، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول الزنا أمر مستحب أو الكذب أو الخيانة، لا يمكن. ولذلك الله عز وجل ذكر في سورة الأنعام 10 قضايا هي من المتفق عليه في الديانات كلها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر تلك الآيات. إذن أول قضية هي تحديد الهوية، وكما ذكرنا لكم أول مسألة أيها الأحبة هي البناء العقدي في أولادنا وفي أنفسنا. اعتنوا لنعتني كثيرا إخوتي الكرام بتوحيد الربوبية والقراءة فيه، وتوحيد الأسماء والصفات والقراءة فيه. وليس معنى هذا أن نغفل الجانب الثالث، بل هو أهمها وهو الذي ستؤدي إليه هذه الأشياء. الأمر الثاني أيها الأحبة لبناء العقيدة اللغة. اللغة ليست حروف، ليست ألف باتا ولا A B C D A F، لا، القضية اللغة هوية أمة. الذي يعرف اللغة يعرف الدين، والذي لا يعرف اللغة العربية يضيع عليه شيء كثير من الدين. حتى المستشرقين الذين يتعلمون اللغة العربية لا يكون فقههم لشرع الله وفهمهم له مثل الذي صاحب اللغة الأصلية. فهي ليست حروف أيها الأحبة، هي هوية أمة. وقارن بين الجيل الأول مثلا من الذين دخلوا إلى أوروبا أو غيرها من البلدان والجيل الثالث الذي لا يكاد يعرف إلا بضع كلمات، مسجد ولا السلام عليكم ولا بسم الله وغير ذلك، لكن لو عدت كل الكلمات التي يقولها لا تتجاوز 10 20 30 40 100 كلمة، والباقي لا يفهم فيها شيئا أبدا. ولهذا سيكون مقدار خسارته بمقدار عدم معرفته من دين الله عز وجل. لهذا اللغة العربية تحدي كبير جدا في حياتنا. ينبغي لكل إنسان أن يحرص على أولاده منذ الصغر أن يسمعوا هذه الأشياء، يسمعوا في البداية حتى تكون هذه الحروف ترن في أذهانهم. الآن للأسف تذكرون في كتاب البداية والنهاية في القرن الرابع قال الحافظ قال ابن كثير في حوادث القرن الرابع: وأرسل باب النصارى إلى جميع القساوسة يقول: أدركوا أولادكم فقد تكلموا العربية ولبسوا العمامة. في القرن الرابع لبسوا العمامة وتكلموا العربية. ولهذا ذكر أكثر من عالم أنهم كانوا في القرن الرابع والخامس ومن يدرس في قرطبة كانوا يتفاخرون فيما بينهم بتعلم اللسان العربي. فتقلبت الأيام والدول وأصبح الناس يفتخرون بمعرفة لغة أخرى، مع أن لغة القرآن هي اللغة التي ستبقى هنا وهناك. في بعض الأحاديث وإن كان ضعيفا أنها لغة أهل الجنة، لكن لا شك أنها لغة هذا الدين أيها الإخوة الذي لا يمكن أن يفهم إلا من خلال هذه اللغة العظيمة. من اللطائف يقولون أن مجموعة من الشباب ذهبوا مرة يدرسوا لغة في الخارج ثم رجعوا وجلسوا في مجلس وكان معهم واحد، احنا عندنا مثل هناك يقول أطرش في الزفة، معروف تعرفوه ولا لا؟ تعرفوا الأطرش اللي ما يسمع وهم يضربوا زفة ما يدري الزفة هي المين، هي عرس، هي مدري إيش، أطرش في الزفة ما يعرف شيء أبدا. فواحد منهم ما يعرف، واحد من الجالسين اللي ما ذهب ما يعرف شيء في اللغة، وهو جالس معهم كان يدعو الله في نفسه ألا يسأله أحد باللغة الإنجليزية أبدا لأنه لن يعرف. فجأة طبعا كلهم يقولون اليوم ان شاء الله بنتعشى في الكي اف سي، يعني ايش كنتاكي، واليوم جننا السيوريشن، والمهم كل عباراتهم اصبحت لغه انجليزيه مع انهم ذهبوا فقط 3 أشهر عند فم واحده من العوائل ورجعوا بعد ذلك. ففي نصف الجلسه قال له احدهم: يا فلان ايش رايك في الدي بي اي؟ طبعا هذا الدي بي اي يدور في جميع القواميس ما راح يعرفها. الدي بي اي هي اختصار لأسهم في دبي، وكانت تلك الأيام الأسهم كلها حمراء يعني صفر ضعيفة جدا. هو رأى أن القضية كلها يعني استخدام رموز ومصطلحات فيشتغل معهم على نفس الجو. وذلك هذه رسالة للإخوة، إذا اشتغلوا معك بمثل هذه المصطلحات أعطيهم نفس الشيء ويجعل لك مصطلح خاص بك لا يعرف أحد من الأمة إلا أنت. فقالوا له: ايش رايك في الدي بي اي؟ قال: والله الدي بي اي صار عليها تي تي اي. عندهم في العائله ما حد اعطاهم تي تي اي ولا ايش المراد بالتي تي اي. قالوا: ايش قصدك بالتي تي اي؟ قال لهم: يعني طارت الطيور بارزاقها. الترانسليشن حقها طارت الطيور بارزاقها. جلس معهم واستمروا على هذا الوضع، هم يتكلمون بالانجليزي ونحو ذلك. قال: شوفوا يا شباب انا رايح لبيتي تمام، انتم ان شاء الله يقول لهم هم البعيدين تذهبوا الى الجي بي ام. فكروا في الجي بي ام ما في، قالوا: ايش قصدك؟ تعال. قال يعني جهنم وبئس المصير. لأن الذي لا يتحدث بلغتي يستحق هذه الجهنم. إذن نحن أمام تحدي كبير جدا في بلاد الغربة، نحتاج أن نحافظ على لساننا، ومن فقد لسانه فليحرص على أن يأتي بلسان أو أن يحسن لسانه ولا يصبح مجنونا، لأنه إذا لم يحافظ على لسانه الأصلي وضيع مشيته ومشية الغراب أيضا، فسيصبح شخصية ضعيفة جدا، وسيشرب من ذلك النهر الذي شرب منه الملك ووزيره والجنود والطبيب وزوجة الملك وغيرهم. إذن أيها الإخوة، هذه قضية مهمة جدا لبناء الهوية ولصنع شخصية متميزة. الأمر الثالث في بناء الهوية التاريخ، التاريخ الذي تفضل به الأخ هنا. التاريخ، تلك أمة، أو إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله عز وجل ذكر جملة من الأنبياء والأمم السابقة، ثم أمره عز وجل بالاقتداء بأولئك، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نحن لا شك أننا مأمورون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وبالأمم أيضا السابقة، نستفيد منها. ابن مسعود ماذا يقول؟ لقد جعل الله لكم في بني إسرائيل عبرة، وهذا صحيح، وذلك القرآن مليء بالقصص التي ينبغي أن نستفيد منها. لكن الشاهد، نحن ينبغي أيها الإخوة أن لا نغفل تاريخنا الذي ابتدأ من محمد صلى الله عليه وسلم. دعوني أسأل الأحبة سؤالا وهو موجه لي بالدرجة الأولى، ما هو نسبة حضور سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا اليومية؟ بمعنى، هل هناك درس يومي في أسبوعي في داخل المنزل عن السيرة النبوية؟ ولدك ابن الثاني عشر الرابع عشر ماذا يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يعرف عن الصحابة؟ نحن تحدث حوادث معينة في العالم الإسلامي استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، تبدأ ردود الأفعال، لكنها ما تلبث أن تبهت بعد ذلك وتضيع. السؤال يا إخوان الكرام، ماذا قدمنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي خطبة فقط ومحاضرة وتنتهي، أم القضية ممارسة عملية يومية؟ هل أولادنا يعرفون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقياته اليومية في أكله وشربه وتعامله وسلمه وحربه وكل شيء من حياته صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن ككبار قرأنا كتابا يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحتاج أن نراجع أنفسنا، نحن لدينا خلل كبير جدا في قراءة التاريخ. ولهذا في الموقع إن شاء الله ستجدون عندكم قضيتين مهمتين في الموقع، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واستثمار التاريخ. ذكرنا التاريخ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العصر الحاضر، وكيف يستفيد الإنسان من هذا التاريخ، وعليه مسابقات كثيرة إن شاء الله تدخلوا وتستفيدوا منه بإذن الله. الحاصل أنه لكي نبني هوية أيها الأحبة، لابد من معرفة تقى الصديق وقوة الفاروق وشجاعة علي وحياء عثمان وتفاني مصعب بن عمير وشجاعة خالد بن وليد وغيرهم، لابد أن يعرفوا أبناؤنا. ولهذا إذا كان أبناؤك يعرفون اللغة العربية، فاجعل على آذانهم أشرطة أو خذها، هناك السيرة النبوية المصورة 12 سي دي موجودا في الإنترنت، 12 سي دي السيرة النبوية المصورة، وهي كلها عبارة عن أناشيد جميلة جدا لتعليم الأطفال الصغار السيرة النبوية كاملة. أو خذ شيئا من النثر، إنسان شرح السيرة النبوية، ضعه على أذن الولد قبل أن ينام، آخر 10 دقائق قبل نومه دعه يسمع ويتعلم. قد لا يحفظ شيئا كثيرا من هذا، لكن مع الزمن ستترسخ هذه القضية فيه. أتمنى أيها الأحبة أن تجعلوا في بيوتكم درسا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعرف الناس ويعرف أبناؤنا كيف عاش هذا النبي الكريم. ليست غزوات فقط، وأنه حصل في هذا الغزو كذا وقتل كذا وفعل كذا، هذه أشياء ليست هي الأهم، هناك أشياء أهم منها، لا شك أنها مهمة لأنها توضح خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المواطن. القضية الثانية أيها الإخوة، تحديد الانتماء. نحن ننتمي لمن؟ ينبغي أن يعرف الإنسان انتماءه لمن؟ وإذا كنا ننتمي إلى دين الإسلام، ينبغي أن نقدر هذا الانتماء قدره، لأن الذوبان في أي مجتمع، نعم نحن نستفيد لكن لا نذوب، الذوبان لا شك أنه سيجعل نوع من عوامل التعرية لك، وتصبح شخصية مختلفة عن الشخصية الأولى. لهذا يا إخوة الكرام، ينبغي لكل إنسان أن ينتمي لمجتمعه، لأمته، لبلده، لوطنه. وكون الإنسان سكن في مكان ما، لا شك أنه يلتزم بقوانينه وأنظمته، وهذا شيء لتسيير الحياة الدنيا، لكن أمر الآخرة وهويتك الحقيقية لا تفرط فيها، وإلا أصبحت مجنونا كما أصبح ذلك الإنسان. في قضية الانتماء حتى في في داخل المنازل. الآن بعض الإخوة يقول أولادي يتهربون من المنزل ولا يحرصون عليه، لماذا؟ لأنه ليس لديهم انتماء في داخل البيت. أسألكم سؤالا أيها الإخوة، أيهم أحب لأبنائنا في سن 16 والثامنة عشرة، أن يجلسوا في المنزل أو يذهبوا مع أصدقائهم؟ مع الأصدقاء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه لم يجد صديقا في المنزل، وجد شخص قاضي يحاكمه على كل تصرف، وهذا ليس بصحيح. نحن نحتاج في المنازل إلى مربي، نحتاج إلى شخص يلبس جلابية المربي ويتعامل مع هذا الإنسان على أنه شخص يحتاج إلى بناء، إلى تربية، إلى صنع، وليس إلى محاسبة ومعاقبة ونحو ذلك، لا. القضية الثالثة أيها الإخوة، من أتبع؟ تحديد المرجعية للإنسان في الدنيا، كم مرجعية؟ سؤال، هذا الكتاب الثاني، وهما الكتاب والسنة، جميل. لا، في واحد ثاني، من يعرف؟ يلا يا أخوة، هذا كتاب لا يوجد في أوروبا كلها كاملة. لا، العرف. أقول أن الإنسان خاصة في مرحلة الطفولة ينبغي أن يكون له كم مرجعية؟ ثلاثة، وهما أحسنتم. واحد قال قدوة. إخوان الكرام، نحن في الدنيا بحاجة إلى مرجعيتين، قدوة أو مرجعية معصومة ومرجعية غير معصومة. لماذا؟ لأن الأطفال الصغار هؤلاء لا يفقهون الكتاب والسنة، إنما عينهم معقودة على تصرفات الأب والأم، صحيح؟ طيب، إذا كانوا لا يعرفون الكتاب والسنة، ما الداعي لمعرفة لتكون هناك مرجع معصوم؟ نعم، مهم هذا جدا. لماذا؟ لأن الأب أحيانا أو الأم قد يمارسون ممارسات خاطئة، فيحملون هم هذه الممارسات وليس المنهج الذي يتبعه. مثلا أب أحيانا يمارس التدخين، يدخن، أم تكذب، لا تلبس الحجاب مثلا الشرعي، تفعل أشياء كثيرة مخالفة الشرعية. فنقول للولد، ترى أنا يا بني مرجعيتي أنا وإياك الكتاب والسنة، وإذا وقع مني أخطاء فالأخطاء أحملها أنا ولا يحملها دين الله عز وجل وشرعه. ماذا يحصل؟ يحصل عند الولد نوع من التوازن وعدم الاضطراب، لأنه يرى يعلم أشياء بينما الممارسة بشيء آخر. هذا لا يجعل لديه اغتراب، وهذا الذي يحصل اليوم، أن الشاب المسلم لديه غربة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن المفاهيم والقيم والمبادئ الإسلامية لا تطبق على أرض الواقع، فيحصل عنده خلل في داخله. لهذا نحتاج أن نقول لأولادنا، ترى يا ولدي أنا وإياك مرجعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وقعت أنا في خطأ فالخطأ أحمله أنا، وأنت تتبع المرجعية المعصومة. هنا يهدأ الابن. ولهذا هنا قضية خطيرة جدا، أبناؤنا أيها الأحبة أعينهم مثل المجهر، تعرف المجهر؟ المجهر يكبر الأخطاء، لذلك هم أعينهم على الأب والأم دقيقة جدا. وإذا شئت مصداقا لهذا الكلام، اعمل استبانة في المنزل لتقييم وضع المنزل، واستبانة لك أنت كتقييمك كأب وتقييم الزوجة كأم، وانظر للإجابات. نحن عملنا 8 اختبارات لهذا، وأنا أرجو أن تحرصوا عليها. تدخلوا على موقع وشرف عليه أيضا، موجود في الإنترنت، اسمه تفاهم بلا حدود. تفاهم بلا حدود تجري فيه اختبارات عليك أنت، ما مقدار الحب بينك وبين زوجتك، التواصل، الحوار، إيش علاقتك مع أولادك، كيف تعاملك اليومي في داخل المنازل. كلنا ترى نتمنى أن يكون لكن عندما تجري اختبار، وهذا الموقع يخدمكم كثيرا، يجري لك اختبار بعد ما تسجل اسمك والإيميل، ثم بعد ذلك يعطيك نتيجة الاختبار، ثم يعطيك ملف لتقوية نفسك فيه. وهذا المهم، أنك لما تدخل اختبار الحوار داخل بينك وبين أولادك، تعمل الاختبار، مجموعة من الأسئلة، تأتيك النتيجة، ثم يأتيك ملف متكامل لتبني نفسك في هذه القضية. وهذا إن شاء الله مفيد ونافع بإذن الله. الحاصل، انتبهوا لتصرفاتكم في داخل المنزل. ودائما أقول للإخوة أن الإنسان يحتاج في المنزل أن يشتغل شغلتين ويعمل عملين، أسبوع يعمل شرطي، وأسبوع وثلاثة أسابيع يعمل ماذا؟ مربي. أسألكم سؤالا، ما الفرق بين الشرطي والمربي؟ أحسنت. الشرطي يلاحظ ماذا؟ السلوك، والمربي يلاحظ ماذا؟ القناعات. لماذا فعل أصلا هذا الخطأ؟ لكن الشرطي ما لا يفكر ولا يسأل أصلا الشخص، أنت ما ربطت حزام الأمان، تدفع 100 يورو على عدم ربطك لحزام الأمان، نسيت، مدري إيش، مريض، هو لا دخل له بهذا الأمر، هو يلاحظ ماذا؟ سلوك. لكن القناعات هي أسفل الجبل الثليج، الجبل الجليد. نحن مشكلتنا كآباء نشتغل شرطة في المنزل، نراقب سلوك الأبناء ونجلدهم على هذا، بينما لو فكرنا قليلا وهدأنا، ما الذي جعل ابني يمارس هذا الخطأ؟ لماذا دخن؟ لماذا له صديقة؟ لماذا لها صديق؟ لماذا كذا؟ لماذا هذه المنكرات تحصل في 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 صفوف أبناء المسلمين؟ ابحث عن العلاقة. ونحن يا إخواني دائما نحتاج أن نصارح أنفسنا بمقدار مصارحتنا بمقدار وقوفنا على أخطاء كثيرة في حياتنا. لا تشتغل شرطيا، اشتغل شرطي لأسبوع، تابع المنزل، اجعل عينك كبيرة جدا في المنزل، انظر لأولادك في أثناء غدائهم، عشائهم، فطورهم، هل يمارسون الأدب الإسلامي ولا لا؟ أحيانا يعطس إنسان في المنزل كأنك في بيت غير مسلم، ولا أحد يقول له يرحمك الله، صحيح؟ يبدأون بالأكل، كم باقي يا شيخ؟ 6 دقائق، 10 دقائق، أنا بديت 10، ساعة كاملة. يقولون ذهبت فتاة مع مجموعة من العجائز كبار السن تبغى تسوي لهم مسابقة ثقافية، فأول سؤال، جعلت العجائز قسمين كبار، فأول سؤال سألته لكبيرات السن، فريق ألف، اذكري مثال على إدغام بغنة. أين إدغام بغنة؟ هذا ولا كبار في السن. فواحدة من العجائز تدرس في دار تحفيظ القرآن، فأرادت أن تلقنها درسا، قالت عندي المثال، عمي يعميك. فتابت إلى الله هذه الفتاة. وين وصلنا؟ أيوة، أنت ماذا تفعل في المنزل؟ هل أنت شرطي أو مربي؟ راقب المنزل لفترة محددة حتى تعرف السلوكيات الخاطئة وغيرها. أنا إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم سأعطيكم حملة اسمها حملة عائلتي أولا، عائلتي أولا. هذا برنامج عملي لمدة سنة يعمل في داخل المنزل باختباراته ودروسه ومحاضراته ودوراته، وكل شيء تطبقه على أولادك وعلى نفسك من قبل. لكن تأكدوا أيها الأحبة أن الوالدين لا ينجحان في تربية أولادهم ما لم ينجحا كزوجين من قبل. عندما يكون صراع يومي بين الزوج والزوجة لا يفلح أبدا في تربية أولادهم. الأولاد ليسوا أغبياء، يعرفون أي معركة تحصل، يعرفون تغير الوجه، يعرفون جلوسه على المائدة ونظره للزوجة أو عدم نظره للزوجة، يعرفون نومه في غرفة وهي في غرفة أخرى. كل هذه الأشياء تعرف. لذلك لن تنجح كأب ما لم تنجح كزوج، ولن تنجحي كأم ما لم تنجحي كزوجة. ولهذا نحن لدينا في المشروع هذا إن شاء الله عندما أطرحه عليكم أسبوع كامل اسمه أسبوع التخلية. تخلية ثم ماذا؟ ثم تأتي التحلية. أول شيء ننظف الماضي. نحن لدينا تراكمات سلبية في حياتنا الزوجية، لا بد من إبعادها تماما عن واقعنا اليومي، ثم بعد ذلك نمارس دورنا كآباء. أما في هم وغم وشقاق ورفع أصوات ومشاكل وضرب وسب وشتم ثم تريد أن تربي، هذا منطق أعوج، لا يمكن أن يحصل أبدا أبدا. لهذا نحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى بيئة سعيدة. البيئة السعيدة تنبت فيها هذه الأشجار، مثل شجرة البامبو. تعرفون شجرة البامبو؟ ها؟ شجرة البامبو هذه تزرع وتظل بذرة ثم ترتفع 32 سنتي في 4 سنوات، 4 سنوات، وفي السنة الخامسة تطول 8 أمتار. وهذه شجرة معروفة، شجرة البامبو، فقط في 4 سنوات لا تزيد عن 32 سنتي، وفي السنة الخامسة تصل ل8 أمتار. هذا هو الإنسان، تربيه قليلا قليلا. وذلك التربية ماذا؟ هي بالتدريج، صحيح؟ يقول سلولي سلولي باتشور، يعني بطيء بطيء لكن أكيد المفعولية. الذي يأتي بسرعة يذهب بسرعة، لكن الذي يأتي بهدوء وبرؤية واضحة وبخطة، وماذا أريد أن أحقق في أولادي؟ وأنت تريد أن تحقق دائما في أولادك ماذا؟ كم شيء؟ 10 أشياء. شوف أنا مختصرة لكم هنا في هذه الورقة، هذه واجباتك مع الله، واجباتك نحو نفسك، وواجباتك نحو أسرتك، واجباتك نحو مجتمعك، وهنا هذا تاريخ 2013 عشان تصير معك في السنة كلها كاملة إن شاء الله. هذه لها شرح بإذن الله تعالى في إحدى المحاضرات. الشاهد إخواني الكرام أنه إذا أردنا أن نحقق نجاحا مميزا في حياتنا لابد أن تكون لدينا مرجعية، وهي مرجعية شرعية معصومة ومرجعية غير معصومة. أنتم قدوات، أي خطأ تمارسوه في المنزل صدقني سيكون وبالا على أولادك بعد ذلك. لذلك دائما أقول للإخوة، من ابتلي بالتدخين فلا يدخن أمام أولاده، يدخن في مكان بعيد عنهم، بعيد عن زوجته أيضا، لا يكذب أمام أولاده، لا يعد ويخلف، تمام؟ وهكذا. القضية الرابعة وهي قبل الأخيرة، ماذا أفعل؟ لو سألتكم الآن ما هي أهداف الإنسان في الحياة؟ صلاح الأولاد و ها يلا الآن هذا عاد كتاب لا يوجد في أوروبا، رضا الله، السعادة، بر الوالدين، ما شاء الله مرضات الوالدين، ها من يأتي بها؟ تفضل. الجنة هذا أنت تعرفون في علم الإدارة في هدف ماذا؟ استراتيجي صح؟ وفي أهداف إجرائية. احنا في الهدف الإجرائي الآن، الاستراتيجي رضا الله، الجنة، هذا في النهاية، لكن ما الذي يوصل لهذه الأشياء؟ هذا المهم. من يعرف؟ ها طاعة الله، ها الإخلاص، التوازن، تقوى الله، ها القبول، حسن الخلق، المعاملة، بناء المستقبل، الصحة والعافية. سنكتب مئات هنا صح؟ أنت تتصور أن الشريعة تفضل نحو شخصية إسلامية متميزة. طيب كيف تكون هذه الشخصية الإسلامية متميزة؟ إخواني الكرام الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. الإنسان المسلم في الأيام الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كانت الأهداف واضحة في ذهنه، ولهذا يصعد على المنبر ويدعو كل جمعة بثلاثة أهداف هي أهداف الإنسان في الدنيا لا رابع لها، لا رابع لها، وكل ما ذكرتموه يدخل في هذه الأهداف الثلاثة. يلا أنا قربت لكم، غششتكم، ها من يعطيني؟ ها تمام باقي، لا لا باقي، ها توحيد الله وعدم الشرك به، ها ها أحسنت، باقي واحدة باقي أحسنت، أنت صاحب الجائزة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته، وأصلح لي جانب حضاري صح، مساجد عقبة بن نافع في 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 تونس ولا لا، في كم له سنة الآن، ومساجد تبنى ليس لها أكثر من 50 سنة بدأت تتشقق. لماذا؟ لأنه كان أحد إحدى قيم المجتمع المسلم هناك والشخص المسلم الإحسان والإتقان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. المساجد لها مئات السنين لم يحصل فيها شرخ واحد، لماذا؟ لأن الذي بنى كان يستحضر هذه القيمة. لهذا إخوان الكرام نحن أمام ثلاثة أهداف، إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، إصلاح الآخرة. كيف نصلح ديننا؟ بأمرين، إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. هذه الجوارح أيها الإخوة إنما تغرف من القلب، فإذا كان القلب نظيفا تلذذت الجوارح بالصلاة وبالعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعضاء، الأعضاء كلها تكفر اللسان. إيش تكفر؟ يعني تعظ اللسان كل يوم تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. إصلاح القلب مهم جدا. كيف نصلح القلب؟ بعمليتين جراحيتين يقول ابن القيم. أول شيء إخلاء القلب من جميع النيات السيئة، أول شيء إخلاء الكبر، الشرك، الحسد، البغضاء إلى غير ذلك، هذه معاني كلها سيئة في قلب الإنسان. لا يمكن لإنسان مسلم يكون مشركا ولا أن يكون مبغضا للخلق. يعني إنسان بينه وبين شخص خصومة، إيش الخصومة؟ تعرف ما معناها؟ أعطيكم قصة سريعة. يحكى أن أستاذا في الفصل قال لطلابه، جاب كيس في داخل الفصل مليء بماذا تتوقعوا؟ بطاطس. تعرف البطاطس ها؟ يشبه الحولي هذا اللي قبل شوي، أيوة. البطاطا، تمام؟ فجاء بكيس بطاطس ثم قال لكل طفل، أعطاه كيس كل واحد في الفصل،
قال يا أولادي خذوا هذا الكيس وخذوا منه ما تستطيعون حمله من البطاطس. واحد أخذ خمس، واحد أربعة، واحد ثلاث، واحد كذا، حملوا هذا البطاطس قال ضعوه في الشنطة ثم ارجعوا به إلى البيت، وإذا طلبت منكم تأتون به. جلس البطاطس عندهم الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني في الكيس، قال اتوني بالكيس. جاءوا بالكيس في داخل الفصل، كل واحد جاء بكيسه الذي معه، بطاطس منتن. تعرفون البطاطس مع طول الفترة المدة يبدأ. قال يا أولادي كلما حفظتم في صدوركم الحقد مثل هذا البطاطس ورائحته، كلما احتفظ الإنسان في داخله بالحقد على الناس والبغضاء والهجر لهم ونحو ذلك والغيبة والنميمة، هي أشياء منتنة في الصدر. ولهذا قال عبد الله بن عمر هذه التي لا نستطيعها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة كان ينام وليس في صدره حقد على أحد. لماذا؟ لأنه يعلم بأن آخر أمامه، بأنه قبر أمامه، بأنه برزخ أمامه. دنيا لا تستحق أن يهجر الإنسان الناس بعضهم بعضا. أعطاك ثلاثة أيام تمام لتفرغ ما في صدرك فترة، لكن بعدها أنت آثم وترتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل عليك إثم قتل نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق سنة فكأنما قتل نفسا. وثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا، ورجل هجر أخاه فوق ثلاث ليال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم احسبوا أنهما إذا مات على صراميهما لم يدخلا الجنة. وذلك يدخل، فإذا رأى هذا الإنسان يبتعد عن المجلس أو لا يسلم عليهم كما كان يصافح. لماذا؟ لأنه في شخص يهجره. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما. أيوة تبغى هي كسر للحاجز. نفس القضية مع الزوجة، هناك بعض الأزواج بلا عقل يتزوج امرأة ويدفع مهرا غاليا ومناسبات وحفل وأشياء كثيرة، ثم في الأخير تجد أيام الهجر في حياتهم أكثر من أيام الوصال. هذا مجنون. هذا الحياة الزوجية سعادة وسكن وراحة وليست جنان وليس بهذا الهجر. للأسف الشديد نجد الآن كثير من الناس بهذا الوضع وللأسف. إذن عندنا إصلاح الدين بإصلاح القلب ثم إصلاح الجوارح. الجوارح تبع، إذا صلح القلب صلح الجوارح. لا أسمع بهذه شيء ولا أسمع به ولا أتكلم بلساني. يقول سفيان الثوري إني لا أعرف رجالا يعدون كلامهم من الجمعة إلى الجمعة. يعرف كم كلمة تكلمها من الجمعة للجمعة، كم تكلمنا من الصباح إلى الآن. يقول أحد السلف يضع كان في فمه حجر ولا يتكلم، إذا أراد يتكلم أخرج الحجر. حجر الآن نحتاج نضع كيس مو حجر، لأن الإنسان ما شاء الله من أول ما يستيقظ لأن ينام. ولهذا يقولون الرجل يتكلم في اليوم 59 ألف كلمة. نعم بالدراسة عملها جون جراي في كتابه المشهور الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. الرجل كم 59 وتتكلم المرأة 63 ألف كلمة. طبعا فرحانين أنتم صح؟ كم بينكم؟ كم؟ 4000. لهذا تلاحظ أحيانا بعض إذا كانت مرأة عاملة جيد يعني بيروح أقل شيء 40,000 في العمل، باقي مجموعة من الأشياء إن شاء الله الله يعينك تصبر عليها. أحيانا الإنسان ينام وباقي عليه 2,000-3,000 كلمة، فتجد بعض الأشخاص يتكلمون وهم نائمون. لماذا؟ عشان باقي من المخزون عدد كبير جدا. لذا يا إخوان الكرام المرأة تحتاج في البيت إلى أذن تسمع فقط دون أن تناقش. ولهذا الرجل العاقل هو الذي يسمع الحكايات التي تحكيها زوجته ولو كانت تافهة، وسامحوني على هذه العبارة، لأنه أحيانا بالنسبة لنا الرجال خبرة في الحياة وخروج للناس ومعرفة بأشياء كثيرة، تحدثنا المرأة عن أشياء بسيطة وعادية، هنا يظهر عقل الإنسان. يقول عطاء بن رباح إن الرجل ليحدثني بالحديث أعرفه قبل أن تلد أمه ولكنه يسمع. هذا العقل، الله ما شاء الله، خاصة إذا تفاعل معه. أيوة وبعدين سبحان الله وحصل هذا والله مصيبة، وهي تتفاعل معك. هذا الرجل العاقل الذي يكسب قلب زوجته ويكسب قلوب الناس كلهم. إذا أردت أن تكسب قلوب الناس كن أذن اسمع فقط، ثم علق تعليقات بسيطة لتشعره بتفاعلك مع هذا الشخص. إذن إصلاح القلب وإصلاح الجوارح. إصلاح الدنيا بستة أشياء. أول شيء إصلاح الدين، تمام؟ إصلاح الدين، لا يمكن للدنيا أن تصلح بدون دين. ومن أعرض عن فإن لهما معيشة، عن الدنيا تفسد كلها بالكامل، صحيح؟ طيب إذا إصلاح الدنيا بستة أشياء. أول شيء إصلاح الدين، الأمر الثاني إصلاح الجسد. الجسد النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي جزء من القوة، القوة البدنية. عروة بن الزبير بن العوام قال لقي رجل في غزوة أحد فضربه بالسيف هنا على مفرق رأسه ففلقه في القتين. الآن لو يدخل ثعبان إلى شقتك لم تنام فيها لمدة أسبوع وتقول لعله جاء بولد في أثناء خروجه بعد قتله، وتأتي الوساوس الكثيرة جدا، صحيح؟ مع أن الشجاعة جزء لا يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كما في الصحيح قال سمع الناس وجبة صوت قوي في المدينة فخرجوا في الطرقات، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع على جمل على خيل عري بلا سرج بلا لجام لطلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله، وقال لن تراعوا لن تراعوا. هذا القدوات أيها الإخوة. الأمر الثالث إصلاح المال، نعم المال الصالح. من إصلاح الجسد ترك المشروبات الغازية لأنها مضرة. أنا قابلت أحد الإخوة يشتغل في مصنع المشروبات الغازية قال والله أنا لا أستخدمه إلا في شيء واحد فقط، تنظيف السيراميك، أما أني أشربها مستحيل. لعل قائلا يقول بعد أن وسوس له إبليس الشيخ هذا يشرب غازيات، وأنا أقول لكم وأعترف أمامكم أني والله منذ ولدت إلى هذه اللحظة لم أشرب شيئا من الغازيات ولم يدخل فمي بحمد الله، وهذه نعمة من الله. الآن في الصغر طبعا لا أذوق، ولكن الآن أتعبد الله بهذا. لا يشرب الخمر، هناك ناس مسلمين للأسف الشديد تجده يهرب من واقعه بشرب مثل هذه الأشياء. الأمر الثالث الرابع أيها الإخوة إصلاح الأسرة. لإصلاح الدنيا لابد أن تكون هناك أسرة سعيدة يجد الإنسان فيها سكنه وراحته وسعادته وأنسه. ولهذا يا شباب تزوجوا وبادروا بالزواج ولا تتأخروا، مجيء ولد لك وأنت لا تزال في أول عمرك يخدمك لا شك أن هذه نعمة من الله. بعض الإخوة يتأخر العمر 40 سنة 45 فيأتي ولد وقد بلغ من العمر عتية. أنا الماثل أمامكم، تزوجت عمري 19 سنة تمام، الآن ولدي في الجامعة بحمد الله أراحني من كثير من هموم الدنيا، أتصل عليها الآن وهو قائم بكل شؤون المنزل. أما تأتي عمرك 60 سنة ولدك عمره 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات ليس بصحيح. بادروا أيها الإخوة. الشيخ علي الطنطاوي يقول إذا عطش الإنسان ماذا يفعل؟ وإذا جاع وإذا بلغ، هذا طبيعي، لكن بعض الإخوة يتأخر بلوغهم 40 الله أعلم. الوضع الطبيعي 18 سنة 19 سنة كل واحد أعلم بنفسه. إذن إصلاح الأسرة هذه قضية مهمة يا إخواني، إصلاح المجتمع هذه مسألة أيضا يحتاج الإنسان ينتبه لها، كيف يصلح مجتمعه بأداء حقوق الآخرين، بالاهتمام بأمور المسلمين، بإعانة أصحاب الحاجات، بحب العلم وإكرام أهله، بالولاء للوطن والسعي لتطويره، كل هذه من إصلاح المجتمع الذي هو فيه. الأمر الأخير هو إصلاح الأمة. من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. الإنسان الذي يبقى في بلده تمام، يقول أبو نعيم في الحلية وقف إبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري على باب المسجد يتذاكران شؤون المسلمين حتى أذن الفجر من بعد العشاء ومتذاكران أحوال المسلمين. لا نريد حادثة عابرة تمر علينا، إخوانكم في كل مكان يريدون منكم دعوة، على الأقل خص في إحدى السجدات دعوة لإخوانك في أي مكان من بلاد الأرض مصابين بهموم وغموم وغيرها من الأشياء. أحمد بن حنبل يقول إن لي ورقة فيه 300 شخص أدعو لهم كل ليلة. آخر شيء إخواني إصلاح الآخرة. كيف نصلح الآخرة؟ بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والحرص على الأمور التي تنجي من النار وتدخل الجنة وهي أركان الإسلام الخمسة، والحرص على الأعمال التي ترفع درجتك في الجنة وهي ماذا؟ النوافل. كيف تتميز على الناس في الجانب العبادي هي قضية النوافل. لهذا أذكرها لكم سريعا وأختم لكم بقصة وننتهي من هذه المحاضرة. من أنا؟ تحديد الهوية عقيدة ولغة وتاريخ. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء للمجتمع للأمة للبلد الذي هو فيه. قضية الثالثة من أتبع؟ تحديد المرجعية، وهي مرجعيتان، واحدة معصومة واحدة غير معصومة. الأمر الرابع ماذا أفعل؟ وهي أهداف الإنسان في الحياة، أهداف الاستراتيجية المرحلية، وهي 3 أهداف إصلاح الدين إصلاح الدنيا إصلاح الآخرة. ثم الأمر الخامس ما قيمة ما أفعله؟ وهو تحديد الهدف الاستراتيجي وهو رضا الله سبحانه وتعالى. في الخطبة ذكرت لكم جزء من قصة لن أختم بها إن شاء الله وتوقف عند هذا. قال محمد بن سليمان القرشي خرجت مرة في طريق فوجدت شابا في الطريق فقال أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام، لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا كريم مثلكم، ما شاء الله عليكم أكرمتموني وزيادة جزاكم الله خير. هذا الرجل كريم وجاء بعجل حنيذ صح، وجاء بعجل ماذا سمين. قال أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا. قال فاستضافني إلى الخيمة، فلما دخلنا إلى الخيمة اقتربنا منها قال يا أختاه قد جاءنا ضيف فأعد لنا طعاما. قالت حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف. ثم ماذا؟ قال فدخلنا إلى الخيمة فأخذ الشاب شاة حولي، أخذ الشاب شاة صغيرة ليذبحها للضيف، فمرت الفتاة فبدأ يلمحها بعينه، فقالت له الفتاة اتق الله يا أخ العرب، أما علمت أن زين العينين النظر؟ قال فاستحييت وغضضت بصري. الشاهد باقي القصة لم تكمل، وصلنا إلى هنا في الخطبة لأن نكمل لكم. قال فلما صلينا المغرب والعشاء وخلدنا للنوم سمعت صوتا بالقرآن يتلى إلى الفجر، فقلت للشاب لما صلينا الفجر صوت من هذا الذي يتلو القرآن الفجر؟ قال هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة، تقرأه كل ليلة. قال أنت أولى بهذا من أختك فأنت شاب وقوي ولديك علم كثير. فقال قال أما علمت أن الناس صنفان؟ شوف الإجابة العجيبة. قال أما علمت، الآن يريد أن يجاوب لماذا أخته قامت وهو لم يقم، لماذا هي استفادت من الآيات فعملت بها؟ تمام؟ لماذا إنسان يعرف بأن السنة الضحى تعدل 360 صدقة ولا يعمل؟ لماذا واحد في المنزل بار بوالديه والآخر عاق لوالديه؟ لماذا شخص له ميزانية للصدقة في السنة وشخص آخر لا يتصدق ولا بدرهم واحد؟ قال أما علمت أن الناس صنفان موفق ومخذول. فالناس صنفان أيها الإخوة، موفقين ومخذولين يخذلهم الله عن العمل الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله في إيش؟ قال شغلهم بما لا ينفعهم. اللهم اشغلنا بطاعتك يا رب، آمين. واجعلنا إخوة متحابين بجلالك. اللهم انفعنا بما سمعنا واجعلنا ممن يستمعون آمين. القول فيتبعون أحسنه. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد يا رب فاجمعنا في جنات عدن. اللهم إنا نسألك شربة من حوض نبيك لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يجاور محمدا في جنات عدن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متع أبصارنا بالنظر إليك في الجنة. اللهم اجعلنا ممن تمتع بصره بالنظر إليك في جنات عدن. اللهم يا رب اهدنا ثبتنا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم لا تبقي في هذا المسجد ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا إلا وجمعته معنا في جنات عدن يا رب العالمين، إلا جمعتنا سويا في جنات عدن يا ذا الجلال والإكرام. أجب دعاءنا يا ربنا، أجب دعاءنا. اللهم اجعل لنا بكل ثانية جلسناها في هذه الجلسة درجة عندك يا رب العالمين. اللهم آمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ علي بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، جعل الله هذه الكلمة في ميزان حسناتك. أيها الإخوة، الشخصية، شخصية الرجل الهشة الضعيفة تجعله يتأثر بالبيئة التي يعيش فيها فيكون مثل الحرباء، يتلون مع لون المكان. الكاميليون هذا يتغير، يكون على ورقة خضراء يخضر جسده ولونه. وهكذا أيها الإخوة، بعض إخواننا مثلا إذا كانت شخصيته ضعيفة هشة يجتمع مع الأحباش مثلا يصبح من الأحباش، يجتمع مع بعض الرافضة الشيعة يصبح رافضيا، يذهب مع المرجئة يصبح متشبتا بمذهبهم وبمنهجهم، فيسب العلماء ويسب المجاهدين ويسب الصالحين وكذا. أما شخصية المسلم القوية لا يتأثر إلا بما يرضي الله عز وجل، بالشيء الصالح. هذا كعب بن مالك، كعب رضي الله تعالى عنه، وهذه القصة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، عندما تأخر وتخلف عن غزوة تبوك ومعه صاحبه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يكلموا كعبا، ومرت الأيام حتى أمر زوجته أن تعتزله، فضاقت الأرض بكعب بن مالك بما رحبت، ضاقت به الأرض، وكان يذهب أيها الإخوة إلى الأسواق يلقى بني عمومته يسلم عليهم فلا يردوا عليه السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكلموهم حتى نعلم حكم الله فيهم. في تلك الفترة كتب ملك غسان، وكان من العرب الذين تنصروا وكانوا يتعاونون مع الروم، كتب له رسالة: أما بعد، إلى كعب بن مالك: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، سمعنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعنا أن نبيكم هذا قد جفاك، تركك وأمر الناس ألا يكلموك، فالحق بنا نواسك، تعال إلينا، تعال نجعلك وزيرا نقربك شيئا من هذا. قال كعب: فعلمت أنها ابتلاء، فتنة، فيممت بها التنور، خذ الورقة أيها الإخوة كالرسالة ووضعها في النار أحرقها. كان بوسعه أيها الإخوة، لو كانت شخصيته ضعيفة كما هي شخصية كثير من الناس، لو كانت شخصيته ضعيفة هشة مريضة يلحق بذلك الملك ويصبح وزيرا ويصبح غنيا، ولا أريد لا إسلام ولا رسول الله ولا كذا ولا كذا، لكنه ثبت على عقيدته، ثبت على موقفه، ثبت على تلك الشخصية القوية. وهكذا أيها الإخوة كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أيها الإخوة تعرض عليهم المغريات لكي يعودوا إلى مكة، إلى أمية بن خلف وأبي جهل وأبي لهب وكذا، لكنهم لم يفعلوا وثبتوا. وكثير من الإخوة الآن أيها الإخوة كانوا يصلون في بعض المساجد والمراكز الإسلامية ويطلبون العلم وكذا، ذهب أياما معدودة جلس مع بعض المنحرفين في العقيدة وفي المنهج، فأصبح يسب العلماء الكبار، وأصبح يكره الملتزمين، وأصبح كل الناس عندهم مبتدعة إلا هو. فهذا أي الإخوة تأثره بالناس لأن شخصيته ضعيفة. وكم أي الإخوة لما بدأت مثلا دولة إيران تنفق الأموال على بعض المساجد وكذا لكي يتشيعوا ولكي الحمد لله بعض الأئمة عرضت عليهم الأموال، لكنهم لم تغرهم تلك الأموال لأن شخصيتهم شخصية إسلامية عقيدة سليمة. وبعض الناس سبحان الله بدأ بعض إمام من الأئمة يسب العلماء أهل السنة ويغضبون إذا تكلمت عن المبتدعة وعن هؤلاء الذين يسبون الصحابة، يغضبون لأنهم يتعاطفون مع أهل البدع والمحدثين في دين الله. لهذا أيها الإخوة الشيخ علي تكلم عن بناء الشخصية لكي لا يتأثر الإنسان بمن هب ودب وبجميع المناهج والعقائد الباطلة، لأن الإنسان بدون علم بدون عقيدة يمكن أن يتأثر. اليوم على منهاج أهل السلف، غدا رافضي، بعد غد هو مع البوتشيشية ومع الله أعلم إيش. فلهذا أيها الإخوة المسلم قوي الشخصية، لكن مش شخصية شخصية العناد والرد على الناس، لا، شخصية إسلامية سليمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أول سؤال ورد علينا الشيخ علي، فأنت ذكرت الزواج وكذا، فيقول: ما هي شروط الزوجة الصالحة؟ هذا السؤال جاء من بعض الإخوة من بلجيكا، لعلها أخت أو أخ، لا هذا أخ، لأنه يسأل عن الزوجة ما سأل عن الزوج. قال: ما هي شروط الزوجة الصالحة في الغرب، في الغرب مش غرب السعودية، هنا من أجل المحافظة على شخصية إسلامية متميزة؟
يعني في فرق بين الزوجة الصالحة هنا وفي أي مكان؟
هذا سؤاله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع شرطا، وثمة شروط يشترطها الإنسان في مثل هذه الأزمنة حتى تكون أما صالحة تقية، لكن يبقى الشرط الأساسي: فاظفر بذات الدين، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يحرصون على الجمال ويقولون تهتدي بعد ذلك، فتظله ويظل هو. عباد بن يعقوب الراوجني روى عنه البخاري تعليقا في كتاب اللباس من صحيحه، ثم قال: كان رافضيا، كان من أهل السنة، فتزوج امرأة من الخوارج فأصبح من كبار الخوارج، حرفته هي. لذلك البحث عن امرأة متدينة، لأنه تصبح هناك قواسم مشتركة بين هذا الإنسان وبين هذه المرأة. بعض الإخوة تأتي في ليلة الزفاف تقول له: الله لو كانت بس أخف شوية حتى يعني أنعم، فيبدأ ينعم بناء على هذه المرأة وطلبها. هذا ليس بصحيح. المرأة التي لا تعين زوجها، لا تعين زوجها، لا تسمى زوجة. ولهذا لاحظ في القرآن: إذا ذكر امرأة غير مسلمة، ذكر امرأة غير مسلمة مع زوج مسلم لا يسميها زوجة. ولا لا؟ إيش؟ أعطوني آية. امرأة فرعون وامرأة لوط، صحيح؟ لكن لما يذكر لوط وأصلحنا له زوجة، فإذا توافق الدين بين الرجل والمرأة وكانوا كلاهما على خير وصلاح وتقوى، لا شك أن هذا أول شرط. تبقى شروط أخرى الشريعة لا تمانعها، الشريعة لا ذكرنا لكم أن الشريعة تحرص على الأمور الدنيوية والأخروية أيضا، فكون التعليم قريب من بعض هذا مهم جدا، مهم حتى تكون أيضا هناك اتفاقات خطوط أيضا فيما بينهم في قضية التربية. أحيانا أخذ شخص غير متعلم أو فتاة غير متعلمة أو مستواها التعليمي أقل أو مستوى التعليم أقل، الحقيقة متعب على المدى البعيد إلا أن يرفعها معهم. أذكر أحد الإخوة أخذ زوجته في سادس ابتدائي، الآن هي دكتورة في جامعة الملك عبد العزيز. ماذا؟ لأن مشكلة الأزواج ماذا يفعلون؟ يرتقون إلى الدور الرابع والخامس والسادس وزوجته تبقى في الدور الأول، يأخذها ويتحفظ 10 صور من القرآن، بعد سنة تحفظ صورة واحدة. لماذا؟ تستهلك يوميا دون أن تبنى. إذن قضية التعليم أنا أركز عليها كثيرا. أحيانا كثير من الإخوة يقول العمر ما رأيك به؟ أنا أرى العمر المناسب دائما للإنسان كرجل هو نصف عمره إضافة لست سنوات، وهذه دراسة. مثلا إنسان عمره 50 سنة، لا 50 كثيرة، خلنا على عمره 30 سنة، تمام؟ أنسب عمر له 21 سنة من النساء، نصف عمره زائد 6 سنوات. هذه وجدوا فيها توافق عاطفي وقرب من بعض وانسجام عجيب جدا في هذه المراحل العمرية. وأحيانا قد يقل ويزيد. النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 سنة تزوج بامرأة عمرها 40 سنة، فيحصل نوع من الذكاء العاطفي يسموها والانسجام، لا بأس به. لكن لو سأل إنسان ابتداء ما هو العمر المناسب، نقول الدراسات تثبت أن أفضل عمره في هذا السن. إذن قضية الدين ثم قضية الجمال وقضية حسبها وقضية جمالها، هذه قضايا لم تغفلها الشريعة ويحرص عليها الإنسان، لكن أهم قضية ينتبه لها الإنسان هي هذه المسألة الشرعية. نعم،
بارك الله فيك. أحد إخوانكم موجود معنا في المسجد كتب أبياتا شعرية، فهو يثني فيها على بعض الإخوة وكذا، فأنا متأكد، أنا لا أعرف الرجل، لكن من خلال الأبيات التي قرأت هذا أنا متأكد أنه من موريتانيا، أنه شنقيطي، لأن الشناقط شعراء. فهذه الأبيات جميلة جدا، أنا أهديها للشيخ علي، وذكر فيها اسم معين، لكننا أهديها للشيخ علي، ستكون هذه الأبيات خاصة بالشيخ علي إن شاء الله تعالى، حتى يتذكرنا. حافظ عليها بارك الله فيك، غير فقط الاسم، كم بعض الإخوة يؤلفون بعض الكتب، أيوة بعض الكتاب، لكن يأتي رجل اليوم فيغير الاسم ويضع اسمه، فيضع اسمك
يجوز
إن شاء الله.
يجوز بلا كراهة. لأن السراق الآن أكثر من المصلين للأسف.
الله يبارك فيك. بارك الله فيك الشيخ علي، يقول هذا الأخ: هل يمكن أن يحافظ الرجل على شخصية أبنائه ويربيهم حتى لو كانوا يجهلون اللغة العربية، مثلا أن يحافظوا على شخصيتهم وهم يعيشون في هولندا يتكلمون فقط وينطقون اللغة الهولندية فقط، هل يمكن هذا؟
إذا رباهم، هو قال في السؤال هل يمكن أن أربي، هو الكلام هل نحن نقوم فعلا بعمل تربوي في المنزل ولا لا؟ ليس التربية أيها الإخوة الجلوس في المنزل، لا، تربية هي إعطاؤهم لهذا الدين بأي لغة، لكن أن يكونوا خالين من التربية ومن المعلومات الدينية لا شك أن هذا سيضعفهم. لكن نحن يا إخوان الكرام، يقول بدل أن تعلمني تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد، ليس كذلك؟ عندما تعلمه اللسان فأنت تعلمه كيف يعيش في هذا العالم. ولهذا انظر للإخوة عندما يأتون للحج هم لا يتقنون العربية كيف يكون وضعهم، لكن لما يأتي وهو يتكلم اللغة لا شك أنه يشعر بحلاوة ولذة ويخاطب الله عز وجل يعني بلغة فصيحة. يمكن أن ينجح إنسان في تربية الأولاد إذا حرص على دينهم وأخلاقهم وسلوكهم بأي لغة، يمكن. والدليل على هذا أن هناك بلدان إسلامية لا يعرفون اللغة العربية وهم ناجحون، لكن أنا أتكلم على أسر عربية تتقن اللسان ويمكن أن يتعلموا العربية مع هذا يهملوها، لا شك أن هذا يعني خاطئ وليس بالصحيح. نعم،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا السؤال يقول: سؤالي عن معاملة الزوج لزوجته، كيف يكون ذلك؟ وهل الزوجة بالمكانة الأولى عند زوجها أم ولده أم أمه؟ يعني كيف تكون علاقة الزوج بزوجته؟ هل يعاملها معاملة حسنة أكثر من أمه، أم للزوجة معاملة خاصة وللأم معاملة خاصة وللولد معاملة خاصة؟ بارك الله فيك.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق، سأله رجل فقال أمه، يعني أم الزوج مقدمة بلا شك على الزوجة. فهذه حقها أعظم من كل أحد. إذا كانت فضلت على الأب بثلاثة مراحل فمن باب أولى الزوجة. وأما حق الزوج فأعظم على الزوجة من حق كل أحد، لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم جنتها ونارها، جنتها ونارها. لكن ليس معنى هذا أن تستغل هذه الأحاديث في يعني كسر ظهر الزوجة، فيريدها أن تؤدي كل حقوقه ولا يؤدي هو حقوقها. الله عز وجل قال وللرجال عليهن درجة، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وللرجال عليهن درجة، يقول ابن عباس ماذا في تفسيرها؟ قال بكبر عقول الرجال وكثرة مسامحتهم للنساء. الرجل هو سيد البيت، وأعطاه الله عز وجل القوامة لماذا؟ ليقوم بدوره التربوي في داخل المنزل. فإذا تعارض حق الأب حق الأم حق الزوجة، لا شك أن حق الزوجة مقدم. لكن ينبغي أن يراعى قضية أيها الإخوة، وهي أنه إذا وجدت امرأة في حياة الإبن، فإن بعض الأمهات يحصل لديهن غيرة من هذه المرأة، بعض الأبناء لا يدرك مثل هذا الأمر. الأم وإن كانت كبيرة في الخمسين والستين، إذا جاءت فتاة في العشرينات وسحبت منها ولدها الذي كان يراعيها ويهتم بها، لابد أن تحصل بعض الممارسات على حسب دين المرأة. فهذا ينبغي أن ينتبه له الشخص. لهذا دائما نقول ينبغي للزوجة أن تكون قريبة من أم زوجها، وأن تعتبرها أما لها. والأيام دول، إذا فرطت اليوم في أم زوجها غدا أبناؤها يفرطون فيها. الأمر الثاني، ينبغي أن تكثر من الهدية لها. الأمر الثالث، إذا شرى الزوج هدايا لزوجته ونحو ذلك لا يظهرها أمام أمه، لأن هذا مما يزيد الشقاق بين الزوج والزوجة. وفي كتاب جميل جدا اسمه أنا وحماتي، أنا وحماتي. وإذا دخلتم على الإنترنت في موقع اسمه الموسوعة الأسرية، الموسوعة ليس الموسوعة الأسرية، الموسوعة، ستجدون محاضرة لي بعنوان كيف يتعامل الزوج مع أهل زوجته وكيف تتعامل الزوجة مع أهل زوجها، وذكرت فيها مجموعة من القواعد اللي يمكن للإنسان أن ينتبه له في هذا الموضوع، لأنه يدخل على بيت جديد أيها الإخوة، يحتاج إلى أن يتعامل بالحسنى مع كلا البيتين. نعم.
بارك الله فيك شيخ محمد الأمين الشنقيطي، جزاك الله خيرا على الأبيات الشعرية، الله يحفظك ويبارك فيك.
طلع شنقيطي صحيح؟
طلع شنقيطي، نعم. تذكر. بارك الله فيك شيخ علي. أخت أو أخ يسأل، جزاك الله خيرا، لو عندك بعض الأدعية ندعوها لأولادنا حتى يحفظهم الله سبحانه وتعالى، هل من أدعية من السنة؟ بارك الله فيك.
ما في أدعية مخصصة أيها الإخوة، لأنه في بعض الكتب دعاء للأبناء دعاء لكذا، هذا مو صحيح. تمام. الله عز وجل قال في كتابه ربنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ادعوا بهذا الدعاء، ادعوا بدعاء إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يقول أحد السلف لزمتها فنفعني الله في أولادي، أصبحوا كلهم يصلون. وأنا أتمنى يا إخواني إذا وجدتم وقتا، عندكم إنترنت في هولندا ولا؟
الله يبارك فيك. وقع هذا، يمكن إدخال السرور على قلوب المسلمين في بعض النكت هكذا، مستملحات. أحد الأمريكيين لقي مغربيا، قال له هذا الأمريكي، نحن لما قال هو عندكم الإنترنت في هولندا نقول له هذه المستملحة، هذا الأمريكي قال نحن حفرنا أمريكا 400 متر تحت الأرض فلم نجد أي خيوط كهربائية ولا شيء من هذا القبيل، فهذا دليل على أن أمريكا عرفت الاتصالات اللاسلكية سنوات طوال مبكر. تاريخ مبكرة.
نعم.
فقال له المغربي ونحن حفرنا كذلك 400 متر تحت الأرض، ها؟ الآخر قال وجدنا بعض الأسلاك، يعني الأمريكي قال وجدنا الأسلاك، لكن المغرب قال ما وجدنا شيء، هذا دليل على أن المغرب عرف الاتصالات اللاسلكية قبل 400 سنة. فهمت؟ طب القنصلية ماكيناش على كل حال. بارك الله فيك، تفضل.
ولهذا أنا أفتي فتوى اليوم في هذا المكان، وأتحمل تبعات هذه الفتوى عند جميع الجهات، وأخلي مسؤولية الإخوة في مؤسسة الوقف عنها، وهي يا إخوة أن أسنانكم ليست عورة.
ضحكوا يعني زعما
افتحوا. صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا تقول عائشة رضي الله عنها، وخاصة هذه الابتسامة اجعلوها في البيوت. نصيحة من أخ أصغر منكم، فأنتم في مقام الأخ الكبير لي، يا إخواني إذا دخل الإنسان إلى منزله ليدخل بفائدة، بفائدة، قصة، بيت شعر، طرفة إلى غير ذلك. خذ يعني أي طرفة. دائما نجعل لك في سيارتك كتاب فيه فوائد، خذ فائدة قبل دخولك للمنزل وأعطيها للأبناء. أنا لازلت أذكر جماعة أولادي مرة وقلت لهم عندي لكم طرفة اليوم، قال يلا أعطيني يا بابا. قلت لهم يقولون في ثلاثة، سامحونا عد على ثلاثة أشخاص، واحد ياباني واحد فرنسي واحد عربي، سألوهم سؤال مسابقة ثقافية، إيش أسرع شيء، أسرع شيء في الكون؟ قال الياباني التفكير، وقال فرنسي النور، قال عربي لا، في شيء إذا جاء الإنسان لا يعرف يفكر ولا يشغل النور. قال له إيش؟ قال الإسهال. إذا جاء بطنه ما يستطيع لا يفكر ولا يعمل أي شيء. هل تستعمل علم إيش هذا ما شاء الله؟ هل تستعمل علم الرياضيات في القناعات العائلية لإقناع الزوجة؟ أنا عند قانون واحد هو المودة والرحمة ثم التساوي إيش؟ رباني. لا، أحسن شيء في العلاقات الزوجية، شوفوا في سر أنا لا أستطيع أن أبوح به هنا، أعطيه دائما للإخوة في غرف ضيقة يعني، أو في غرف بعيدة عن الناس مغلقة. الإنسان المرأة هذا ينتقل للأخوات، الصوت ينتقل للأخوات ولا لا؟
نعم
بالله
والله
الفتنة نائمة. المرأة والرجل كذلك، نخربها مرة واحدة. يمر في الشهر بأربعة عصور، الأسبوع الأول من الشهر عصر، والأسبوع الثاني عصر، والأسبوع الثالث عصر، والأسبوع الرابع عصر. من أراد أن يقنع زوجته بأي شيء في الدنيا في عصر واحد هو وقت الإقناع، وتصبح المرأة فيه يعني تفقد كل يعني لغات التفكير، وتستطيع أن تقتنع بأي شيء، ثم بعد الأسبوع يرجع إليها عقلها. أي نعم، هذه عن خبرة وجربتها أنا مع أهلي، كنت أريد أن أقنعهم بموضوع معين، أحد المواضيع العظيمة في حياة الإنسان، تمام؟ هذا الضحك خطير هذا. يقولون قاعدة في علم التربية، كلما كبرنا في السن كلما ساءت ظنوننا. فكلكم أصلا وقع في رؤوسكم سوء ظن. وأنا لم أقصد أي شيء وقع في ذهن أي واحد منكم. الحاصل فأخذت أهلي معي وركبتهم في السيارة، وكنت قد أخذت تلك الليلة دورة في القبعات الست، تعرفون قبعات الست؟ هذه دورة مهمة جدا، القبعة الخضراء والسوداء والبيضاء والحمراء والزرقاء، هذه رائعة، الذي يأخذها يستطيع أن يقنع أي إنسان أمامه، حتى الإخوة الذين يمارسون الدعوة مع غير المسلمين ستكون نافعة لهم. المهم اشتغلت عليها في نفس العصر اللي هو عصر الإقناع، مشت الأمور زي الفل، في أقل من 5 دقائق انتهى الموضوع، مع أنه موضوع كبير على المرأة. بعد مضي العصر هذا انفجرت الأمور، لكن استقول ستكون أقل حدة، لأنه خلاص أنت قد مهدت من قبل لهذا الموضوع. فالحاصل هذه خبرة تحتاج الإنسان. أما علم الرياضيات أنا ما أعرف أنه يمارس، ما أعرف هذا. ما حكم شرب الغازيات؟ حلال، واحد من الإخوة يسأل، حلال، لكن الأصل البعد عنها لأنها ضارة صحية. نعم، هل أعدت اسم الموقع الإلكتروني؟ عندي يا إخوة 5 مواقع بحمد الله أشرف عليها. موقع اسمها تفاهم بلا حدود، ذكرت لكم، وموقع تاج الفهارس، وموقع مدرسة النبوة، كيف نعلم أولادنا الحديث النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم، وموقع رابع موجود اسمه اقرأ وامرح، هذا مهم جدا للأطفال. عندي 5 الآن، هو إن شاء الله أول أكاديمية على مستوى العالم العربي سأطلقها إن شاء الله بعد 11 شهرا، فيها 22 دبلوم أسري، أكاديمية تتعلم عن بعد، تأخذ شهادة معتمدة وكل شيء بإذن الله تعالى. هو بدأ الآن في الانطلاق، نحن أطلقناها الآن في السعودية، وبدأنا بأول دبلوم اسمه التربية الأسرية، اشترك معنا بحمد الله 900 أسرة، نحن الآن نشتغل على 900 أسرة ببرنامج عملي في المنزل من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، ماذا يفعل من أول يوم في محرم إلى 30 ذي الحجة، وهذا إن شاء الله سأشرحه لكم في ليلة من الليالي هنا، وأعطيكم الملف كاملا، ثم بعد ذلك ممكن عن طريق الإخوة في الوقف يصلكم الملف الشهري، ثم يصل للمنازل بإذن الله تعالى. إذن هذه 4 مواقع، وهذا الموقع الأكاديمية لم يفتح بعد. تاج الفهارس هذا موقع ضخم، فيه الآن 18,000 موضوع، ستدخلون عليه، تضغط على بر الوالدين تأتيك العناصر، فضله، الآيات الواردة فيه، الأحاديث كذا، ثم تضغط على الآيات تأتي لك الآيات مقروءة ومسموعة. تريد المقاطع الموجودة في اليوتيوب عن بر الوالدين تخرج لك مباشرة. هل هناك أناشيد متعلقة ببر الوالدين للأطفال الكبار؟ تخرج لك مباشرة. هل هناك أقوال للسلف؟ وضعناها كلها كاملة. الآن عندنا 18,000 شجرة، إن شاء الله آخر 2013 سيكون عندنا 100,000 شجرة، يعني 100,000 موضوع بإذن الله تعالى في العقيدة وفي غيرها. ستدخلوا على الموقع ويعجبكم إن شاء الله
بإذن الله.
طيب،
أحد الإخوة يسأل عن زواج المتعة. هو ليس داخلا في موضوعنا، لكن أيها الإخوة، هذا شيء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الزواج، فهو زواج محرم إلى يوم القيامة. هو أن يتزوج الرجل امرأة مثلا بمبلغ معين إلى زمن معين، مثلا يتزوج في رمضان ويقول سأطلقك في رمضان الماجي إن شاء الله تعالى مثلا 600 أورو، هذا زواج يفعله الروافض وهو محرم للإخوة. ويقول ما حكم أن تزوج المرأة نفسها يعني بغير ولي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، وقال لا نكاح إلا بولي. أما القوانين الوضعية التي صدرت أي الإخوة التي تمنع مثلا، التي تعطي الحرية للمرأة أن تذهب إلى القاضي مع زوجها وتتزوج، هذا أي الإخوة قوانين مخالفة لشرع الله عز وجل. فالمرأة إذا أردت أن تتزوج فبحضور أبيها، إذا كان أبوها ميتا يكون أخوها مثلا يكون عاقلا بالغا مسلما في توفر في هذه الشروط، أو عمها أو ابنها البالغ العاقل مسلمة إذا كانت ثيب، وهكذا إيه الإخوة. أما المرأة هكذا تمشي عند القاضي تقول أريد أن أتزوج هذا الرجل يزوجهم الآن، أعطي الله كارت ناسيونال وقيد 600 درهم، الله يعاونك. لا هذا لا يجوز أيها الإخوة. بارك الله فيكم. يقول هناك بعض الأسئلة الفقهية، نتركها إن شاء الله إلى فرصة أخرى.
أعطيني يا هيبة.
هذا مثلا وهذا يقول
عمري كم هذا؟
17 سنة.
هذا 17؟
أيوة.
أنا شاب عمري 17 سنة وأريد الزواج لكني لا أعمل وما زلت في المدرسة. خلاص أجابوك.
المدرسة ليست عائقا أمام الزواج.
صحيح. تزوج يعني إذا أحد يا إخواني، هذا الشاب موجود، إذا أحد يريد يزوجه زوجوه، افعلوا فيه خيرا. نعم نعم، لكن لا تتأخر، هذه نية حسنة. وإذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في الحرام فعليك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصوم فإن له وجاء، والبعد عن مواطن الفتن. لكن إن كنت تستطيع أو هناك مبلغ بسيط يمكن أن يؤدي لهذا الزواج فهذا عمل صالح. هو مشكلة الزواج الآن أصبح تكاليف، ما بعد الزواج هي الأصعب. نعم.
يقول رجل طلق زوجته وله منها أولاد، فكيف يربيهم وهم مع أمهم؟ يعني تقوم المرأة مثلا بتربيتهم.
هذه مشكلة الأسر المطلقة، ويمكن أن عندنا موضوع في الإنترنت اسمه مراهقون بلا آباء.
انتهى الوقت.
مراهقون بلا آباء، نعم نحن، لكن هذا الموضوع هو من أخطر المواضيع، لهذا نحن دائما نبحث عن طلاق ناجح، وهو الاتفاق على آلية تربية الأبناء عندما يكونوا مع أمه، ويكون فيه اتفاق بين الزوج والزوجة على آلية ما الذي سيعملوه في المنزل في داخل البيت، المدرسة التي سينضمون إليها، زيارة الأبناء لوالدهم والعكس كذلك لا يمنع منهم. لأنه سبحان الله الشاب إذا تلقى تربية من جهة واحدة يصبح عنده نقص كبير جدا، يحتاج إلى سلطة ضابطة ويحتاج إلى سلطة حانية وهي الأب والأم. عدم توفر هذين الشخصين يخرج لنا شخصية نوعا ما مشوهة. لهذا يا إخواني، من قرر يوما ما وقدر الله عز وجل عليه هذا الموضوع، فإن الضحية في الغالب في الطلاق هم الأبناء. فلنحرص على اتفاقات بين الرجل والمرأة في إصلاح هؤلاء الأبناء والتواصل معهم، وعدم تبغيض الأب للأبناء إذا كانوا عند الأم. أن تأتي الأم وتقول أبوكم ما في خير وفعل كذا وفعل كذا بسبب ردة فعل. أيضا ينبغي للأب والأم عدم التعويض المسرف لأنه مضر. إيش التعويض المسرف؟ لما يشوفوا أنها مطلقة، أن الأبناء بعيدون عنه، يقوم هو يكثر عليهم من المال وشهوات الدنيا ونحو ذلك، وهذا ضار بهم وليس نافع. التوازن دائما في التربية والتعاون بين الزوجين يؤدي إن شاء الله إلى أولاد صالحين، على الأقل يخرج من منطقة الأزمة. أنا في كتاب موجود في السوق جميل جدا، كيف أفعل حيال الطلاق، كيف أفعل حيال الطلاق، يعني إذا طلقت المرأة وكان هناك أبناء، ما الذي ينبغي أن يفعله الأب والأم؟ هو كتاب الحقيقة من أنفس الكتب، مترجم لكنه نافع ومفيد، موجود عندنا في البلاد. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وشكرا أيها الإخوة على استماعكم وإنصاتكم، ونحن كثرنا عليكم اليوم بس عاد